أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. الكلام في موضوع علم الأصول. وقع البحث في أنه هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، أي هل أن علمية العلم تتوقف على أن يكون للعلم موضوع جامع بين موضوعات مسائله أم لا؟ إذا انتهينا من بحث هذه النقطة، انتقلنا إلى معرفة موضوع علم الأصول وتحديده وتشخيصه. أما البحث الأول فقد وقع الخلاف فيه بين الأصوليين، فذهب بعضهم إلى ضرورة وجود موضوع لكل علم، بينما ذهب آخرون إلى إنكار أن يكون لكل علم موضوع. فليس من الضروري توفر الموضوع لأي علم، فربما نتناول بالبحث علما له موضوع وربما لا يكون له موضوع، كما أن البعض برهن على استحالة وجود الموضوع لبعض العلوم خاصة. توضيح ذلك بمقدمة: إن العلم عبارة عن مجموعة مسائل جمعها الغرض الذي لأجله دون هذا العلم، وعلم الأصول مجموعة مسائل الغرض من جمعها التمكن من الاستنباط ووقوعها في طريقه، وفي كل مسألة موضوع ومحمول. وموضوع العلم عبارة عن الكلي المنطبق على موضوعات مسائله، والبحث يقع عن الحالات والمحمولات التي تسهم في ترتب ذلك الغرض. فموضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، مثل الظهور وخبر الثقة والسيرة وما إلى ذلك. فهذه أدلة مشتركة، أي يمكن أن تقع في طريق استنباط حكم شرعي في أي باب من أبواب الفقه، مهما كانت مادته صوما أو صلاة أو حجا أو أي شيء آخر. والأصولي يبحث عن حجيتها وعدمها، فالعناصر المشتركة هي موضوع علم الأصول. لكن بعض الأصوليين لما لم يوفق إلى تحديد الموضوع بما ذكرناه وحدده بشكل آخر، فقال إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فأشكل على هذا التعريف بخبر الواحد، حيث هو لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. نعم، هو كاشف عن السنة. من هنا وقع التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقعت هذه النقطة محلا للبحث. وقد استدلوا على ضرورة أن يكون لكل علم موضوع بدليلين. الدليل الأول ومحصله يرجع إلى أمرين، التفتوا: الأمر الأول، لا شك في أن العلوم تتمايز بعضها عن بعض، ولولا هذا التمايز لكانت العلوم كلها علما واحدا، فتكثر العلوم كاشف عن وجود جهة امتياز لهذا العلم عن ذلك العلم. والأمر الثاني أن هذا المائز بين العلوم إنما هو باختصاص كل علم بموضوع كلي، فالتمايز بين العلوم هو بالموضوعات. ونتيجة المقدمتين أن هذا التمايز الملحوظ في العلوم إنما نشأ عن وجود موضوع لكل علم، فعلم الطب موضوعه البدن، والبحث فيه بحث عن حاله من المرض والصحة، وعلم النحو موضوعه الكلمة العربية، والبحث فيه من حيث البناء والإعراب. ويرد على هذا الدليل الأول أنه اعتمد على دعوى غير واضحة ولا مبرهن عليها، وهي أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وهذا أشبه بالمصادرة حيث يكون الدليل فيه عين المدعى. نحن إلى الآن لازلنا في مقام إثبات أن هذا في مقام إثبات أن هذه العلوم هل لها موضوعات تتمايز أم لا. توضيح ذلك أننا لو فرغنا من وجود موضوع لكل علم أمكننا أن ندعي أن التمايز قائم على أساس اختلاف الموضوعات، لكننا إلى الآن نحن بصدد إثبات هذه القضية، وبما أن العلوم متمايزة فعلا فلماذا يتعين أن يكون على أساس الموضوعات؟ ألا يمكن أن يكون قائما على أساس آخر كالأغراض مثلا؟ فعلم النحو يميزه وجود غرض يترتب عليه، وهو صون اللسان عن الخطأ في الكلام، وعلم الأصول يتميز على أساس الغرض المرجو منه، وهو قدرة المتعلم على الاستنباط عبر تهيئة المقدمات الواقعة في طريقه. فغاية ما يدل عليه هذا الدليل أن العلوم متمايزة، لكنه لا دلالة فيه على أنه حصل التمايز لأجل تعدد الموضوعات، وأن كل علم له موضوع خاص، أو لأجل تعدد الأغراض، أو لشيء آخر. غاية ما يفيده هذا الدليل أن العلوم متمايزة. وأما الدليل الثاني فصفوة القول فيه، إنه لا شك في تمايز العلوم، لكن إن كانت قد تمايزت على أساس الموضوعات فقد ثبت أن لكل علم موضوعا، وإن كانت قد تمايزت على أساس الأغراض فنقول إن الغرض من كل علم واحد طبعا، وهذا مشاهد بالاستقراء، يعني دليله الاستقراء أن الغرض من كل علم واحد، وهذا الغرض الواحد لا بد أن يكون قد صدر من واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وهذه قضية مبرهن عليها في باب الفلسفة. فهنا لا بد لنا من البحث عن ذلك الواحد، ما هو هذا الواحد الذي أثر هذا الغرض؟ لا شك أن الغرض الواحد مترتب على مسائل هذا العلم الواحد، حيث لا نتعقل أن يكون هناك شيء غير تلك المسائل يكون هو الذي حصل هذا الغرض الواحد. إذن ننظر إلى تلك المسائل، فإن كانت تلك المسائل بما هي متكثرة هي التي أوجبت ذلك الغرض، بما هي متكثرة، بما هي متعددة، فهذا معناه أن الواحد قد صدر من المتعدد، وهي جميع مسائل علم الأصول. وهذا حرق بل خرق واضح للقانون الفلسفي، الواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد وأن يكون ذلك الغرض الواحد قد صدر من تلك المسائل، لا بما هي مسائل متكثرة بل بما هي مصادق لأمر واحد. فلا بد أن نفرض قضية عامة كلية تكون بموضوعها جامعا بين موضوعات ذلك العلم، وبمحمولها جامعا بين محمولات مسائله. فمثلا المسائل النحوية هي من قبيل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، فإن هذه المسائل النحوية هي التي أثرت وحصلت وأنتجت وخلقت ذلك الغرض حيث إن كل هذه الموضوعات وهي الفاعل والمفعول والمضاف إليه تندرج تحت موضوع كلي يجمع بينها وهو عنوان الكلمة، وتلك المحمولات تندرج تحت محمول أشمل منها وهو عنوان مثلا معربة، حيث إن الرفع والنصب والجر أقسام الإعراب. إذن وحدنا هذه المسائل المتعددة في مسألة واحدة موضوعها شامل وعام لجميع الموضوعات الجزئية المختلفة، ومحمولها يجمع بين جميع هذه المحمولات الجزئية المختلفة. وبما أننا أرجعنا كل المسائل المشتملة على موضوعات ومحمولات إلى موضوع ومحمول كليين، فقد ثبت أن لكل علم موضوعا، وهو الموضوع في هذه القضية الكلية. وقد أجاب السيد الخوئي عن هذا الدليل الثاني، يعني لم يرتضي هذا الدليل الثاني، أجاب بأن نسلم جميع المقدمات الواردة في هذا الاستدلال من أن الغرض واحد في كل علم، وأن الغرض يترتب على مسائل هذا العلم، وأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. عجب. إذن ما الذي جعله يستشكل في هذا الدليل؟ قال: ولكننا نمنع انطباق هذه الكبرى على المقام، لأن كبرى الواحد لا يصدر إلا من واحد مختصة بالواحد بالشخص، وهو موضوع هذه القاعدة، هو الذي تنطبق عليه هذه القاعدة: الواحد لا يصدر إلا من واحد. ما المراد بالواحد؟ المراد به الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان. توضيح ذلك: إن الواحد على ثلاثة أقسام: الواحد بالشخص، ويعنون به الجزئي الحقيقي الذي لا يصدق إلا على نفسه، كالأفراد الخارجية من زيد وبكر وحسن وما إلى ذلك من العناوين الجزئية، فهذا يقال له واحد بالشخص. والقسم الثاني: الواحد بالنوع، وهو الحقيقة النوعية والجامع الذاتي بين أفراده، كالإنسان الذي هو ذاتي لأفراده ومقوم له وجامع حقيقي بين أفراده. وعندنا قسم ثالث وهو الواحد بالعنوان، وهو أن يكون هناك مجموعة حقائق مختلفة ومتباينة فيما بينها، لا يجمع بينها شيء حقيقي أساسا، لكنه ينتزع من مجموعها عنوان واحد، مثل عنوان الأبيض المنتزع من الثلج الذي هو حقيقة تختلف عن القطن وتختلف عن الورق. فهل هناك جامع ذاتي بين هذه المذكورات؟ لا جامع ذاتي بينها، لكن هناك جامع عنوان يجمع بينها، بين هذه الحقائق المختلفة، مثلا عنوان الأبيض. وهذه القاعدة الفلسفية: الواحد لا يصدر إلا من واحد، أين مجالها؟ في أي الأقسام الثلاثة هذه نطبقها؟ هل نطبقها على الواحد بالعنوان؟ هل نطبقها على الواحد بالنوع؟ أم نطبقها فقط على الواحد بالشخص؟ الواحد بالشخص فقط هو الذي يقال فيه الواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن مجالها الواحد بالشخص، لأن الواحد بالنوع في الحقيقة ليس واحدا، أنه عبارة عن أشياء كثيرة ترجع إلى حقيقة واحدة، كالإنسان بالنسبة لأفراده، وهكذا الواحد بالعنوان، فهو جامع يجمع بين حقائق متعددة، فلا يلزم في القسمين الأخيرين صدور الواحد عن الكثير، بل هو صدور الكثير عن الكثير، أي صدور الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان الذي هو كثير عن الكثير، وهذا ليس مستحيلا. ولو أردنا أن نطبق ذلك على محل الكلام نقول إن الغرض من علم الأصول إن كان واحدا بالشخص امتنع صدوره عن الكثير، وثبت أنه صدر عن واحد وهو ذلك الموضوع الكلي الجامع بين موضوعات مسائله، وإن كان هذا الغرض من علم الأصول من قبيل الثاني أو الثالث، يعني ما كان واحدا بالنوع أو واحدا انتزاعيا عنوانيا، فلا يلزم صدوره عن واحد. لماذا؟ لأن هذا الغرض في الحقيقة ليس واحدا حتى نقول يلزم صدوره عن واحد، لأنه في الحقيقة متعدد، فلا مانع من صدوره عن متعدد. والغرض من علم الأصول هو الاقتدار على الاستنباط، وهو غرض واحد لكن وحدته وحدة نوعية وليست وحدة شخصية، إذ القدرة المترتبة على حجية خبر واحد تختلف عن القدرة التي تترتب على مسألة دلالة الأمر على الوجوب. فكل فرد من الاقتدار ينشأ عن مسألة خاصة، فإذا الاقتدار أمر غرض واحد لكنه في حقيقته متعدد، لأنه واحد بالنوع، فلدينا اقتدار أو حصة خاصة من الاقتدار تنشأ عن حجية خبر الواحد، وحصة أخرى من الاقتدار تنشأ عن مسائل أخرى. إذن كما هو الحال في الحرارة التي هي واحد بالنوع، فقد تنشأ حرارة عن نار، وقد تنشأ عن الشمس، وقد تنشأ عن غير ذلك. فالنتيجة لا يلزم لكل علم موضوع. فإلى الآن لم يسلم ولا دليل من الأدلة التي ذكرت، لا الدليل الأول ولا الدليل الثاني، لأن الدليل الأول كان أشبه بالمصادرة، والدليل الثاني إنما يتم فيما لو كان الغرض من علم الأصول واحدا شخصيا، وقد تبين أنه ليس واحدا شخصيا وإنما هو واحد بالنوع، فحقيقته متعددة، ولا مانع من أن يصدر عن متعدد، أن يصدر عن موضوعات مختلفة، أن يصدر عن مسائل متعددة حتى ولو لم يكن بينها جامع كلي. فلا يلزم بناء على هذا أن يكون لكل علم موضوع، بل أكثر من ذلك، ربما يبرهن من قبل المحقق العراقي والسيد الخوئي أعلى الله مقامهما، يبرهن على عدم إمكان أن يكون لبعض العلوم موضوع، وذلك أن بعض العلوم كعلم الفقه يشتمل على مسائل موضوعاتها مختلفة، فبعض موضوعات علم الفقه يبحث فيها عن أمور وجودية، وبعضها يبحث فيها عن أمور عدمية، ونحن نعلم أنه لا جامع بين الوجود والعدم، كيف نستخلص عنوانا جامعا يجمع بين الوجود والعدم؟ وأخرى يتحدث في بعض العلوم عن الجواهر ككون المياه طاهرة، فنتحدث عن المياه وهي جوهر، أو عن الأعراض كما في حك المصلي جسده بحيث تنمحي صورة الصلاة، ولا جامعة بين الجواهر والأعراض. وبعض مسائله مركبة من أمور متباينة كالصلاة التي فيها ركوع وهو من مقولة الوضع، وفيها قراءة جهرية أو إخفاتية وهي من مقولة الكيف، إلى غير ذلك. والمقولات متباينة بتمام الذات، لا يمكن أن تجتمع في فرد واحد. كيف يمكن أن يكون هناك جامع بين الأمر الوجودي كالصلاة والعدم كالصوم، فإنه ترك الأكل أو الشرب وجميع المفطرات، فإذا فيستحيل أن يكون هناك جامع بين هذه الموضوعات. فلذا إن كنا نتكلم عن علم الفقه فإنه يستحيل أن يكون لعلم الفقه موضوع، فإن علم الفقه بعض مسائله تدور حول أمور وجودية وأخرى عدمية، ولا جامع بين الوجود والعدم، وأخرى نتحدث فيها عن موضوعات، وأخرى نتحدث فيها عن أعراض، ولا جامع بين الجواهر والأعراض. فمن هنا يستحيل أن يكون لعلم الفقه موضوع. أما السيد الشهيد ففي مقام تعيين موضوع علم الأصول، فقال: بالإمكان أن نعرف موضوع علم الأصول، أن نحدده ونشخصه رغم هذه الإشكالات الواردة على الدليلين الأولين. فإن موضوع علم الأصول الذي اختاره السيد الشهيد هو عبارة عن الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، حيث إن هذا هو الجامع بين موضوعات مسائل علم الأصول. فالبحث عن حجية خبر الثقة في الأصول بلحاظ كونه عنصرا مشتركا ودليلا مشتركا في الاستدلال الفقهي، وكذا يبحث عن ظهور افعل، يبحث عن ظهوره في الوجوب باعتبار صيغة افعل دليلا وعنصرا مشتركا في الاستنباط. والأبحاث الأصولية تدور دائما حول حجية ذلك العنصر والدليل المشترك وعدم حجيته. إذن هناك ما يمكن أن نتصوره جامعا بين موضوعات كل مسائل علم الأصول، وهو أن نقول إننا في علم الأصول نبحث عما يكون دليلا مشتركا في الاستدلال الفقهي. فكل مسألة نخوض فيها في علم الأصول وكل شيء نبحث عنه في علم الأصول نبحثه باعتباره عنصرا مشتركا في الاستدلال الفقهي. فإذا يوجد هناك جامع بين كل موضوعات علم الأصول. نطبق موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. عرفنا أن أدلة مشتركة مثل الظهور وخبر الثقة والشهرة والإجماع والسيرة وأشباه ذلك، فإنها عناصر مشتركة، والأصول يبحث عن حجيتها وعدمها، فهي وأشباهها الموضوع لعلم الأصول. وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه، يعني لم يوفق إلى ما ذكرناه نحن، أدى به إلى التشكيك في ضرورة، أو أدى بغيره أيضا إلى التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. نقول لا ضرورة، أنه ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، فقد يكون لبعض العلوم موضوع وقد لا يكون لبعضها الآخر موضوع. ووقع ذلك موضعا للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين. أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر. ففي الطب مثلا كجسد الإنسان باعتبار حاله من الصحة والمرض، هذا هو موضوع علم الطب. وفي النحو كما عرفتم الكلمة العربية من حيث البناء والإعراب. إذن فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. فملخص هذا الدليل أن هناك تمايزا بين العلوم بالتمايز، وسبب التمايز هو وجود موضوع لكل علم. وهذا الدليل من هنا ابتدأ بالرد على هذا الدليل، بالإشكال على هذا الدليل، وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. وعبر بكلمة أشبه بالمصادرة لأن هذا الدليل لم ينطوي على مصادرة واضحة يؤخذ فيها الدليل عين المدعى. لو أخذ فيها الدليل عين المدعى بشكل واضح وصريح لكان ينبغي أن يقول هو مصادرة. نعم، عبر عنه أنه أشبه بالمصادرة لأن أمره يؤول إلى المصادرة، فهو شبيه بالمصادرة. بيان ذلك أن العلوم متمايزة وتمايزها بالموضوعات، وهذا لازمه وجود موضوع لكل علم به يحصل التمايز. إذن وهذا أول الكلام وهو ما نحن بصدد إثباته. فإن لم يكن متوفرا على مصادرة صريحة لكن كلامه يؤول إلى المصادرة، فمن هنا عبر عنه بكلمة أشبه بالمصادرة. لأن وهذا الدليل أشبه بالمصادرة لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم. حتى نقول إن هذا العلم ميز عن غيره لأن له موضوعا، يعني فرضت في مرحلة سابقة وجود موضوع لكل علم، وإلا يعني إن لم نرتضي أن يكون التمايز بين العلوم بالموضوعات حينئذ تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض. يعني إذا هذا أمر مسلم أن العلوم متمايزة بعضها عن بعض، إذا لم يمكن أن يكون التمايز بسبب الموضوعات فيمكن أن يكون على أساس آخر بسبب آخر، أن يكون مثلا بسبب الأغراض، أن الغرض من هذا العلم لما كان يختلف عن الغرض من العلم الآخر صار هذا علما بإزاء ذاك. والدليل الآخر القائم على أن لكل علم موضوعا، أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع يعني إن كان بسبب الموضوعات فإذن فلا بد من موضوع لكل علم لكي يحصل التمايز. هذا واقعا يعني الترديد واقعي وبه ويتم المطلوب وهذا ما نريده. وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد، وهذا كما قلنا بالاستقراء، والواحد لا يصدر إلا من واحد، وهذه قاعدة فلسفية مبرهن عليها في محله، فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض الواحد. وهنا لما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة، وهذا محسوس بالوجدان أن كل علم فيه مسائل مختلفة ومتغايرة، باب الفاعل، باب المفعول، باب المضاف إليه وهكذا، فيستحيل أن تكون هذه المسائل هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة هذه المسائل بما هي مصادق لأمر واحد، يعني هي جميعها ترجع لأمر واحد، فتكون جميعها قد أثرت لا باعتبار كثرتها بل باعتبار رجوعها إلى ذلك الأمر الواحد. وهذا يعني فرض قضية كلية عامة شاملة تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل. وهذه القضية الكلية المستنبطة هي المؤثرة، وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا، لأننا أرجعنا جميع هذه المسائل إلى مسألة واحدة مشتملة على موضوع كبير ومحمول كبير، فالذي أثر هو ذلك الموضوع الكبير. إذن هناك في كل علم موضوع، وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه. وقد أجيب على ذلك من قبل السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع، وهو يعني الحقيقة النوعية. حينما نقول واحد بالنوع يعني الحقيقة النوعية، هو الجامع الذاتي لأفراده. وعندنا واحد بالعنوان، وهو الجامع الانتزاعي، الجامع غير الحقيقي الذي لا يعبر عن حقيقة تجمع بين هذه الأفراد والأقسام التي تنضوي تحته، وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة، كما مثلنا بمفهوم الأبيض، وكما نمثل أيضا بمفهوم المتحرك، فأنه قد ينتزع من عدة حقائق متباينة لا جامعة حقيقية بينها، كمثل البقر والغنم والإنسان، حيث ننتزع منها مفهوم المتحرك. وهنا هذه القاعدة الفلسفية ما هو موطنها؟ متى تقال؟ عن أي واحد نتحدث؟ واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، هي تختص بالقسم الأول، هو الواحد بالشخص. وهنا الغرض الواحد الموجود في علم الأصول أو الموجود في غيره من العلوم، هل هو واحد بالشخص حتى نقول يستحيل صدوره عن كثير فلا بد له من واحد، هذا الواحد هو الذي أصدره، وأن الغرض الواحد صدر من هذا الواحد، أم أن الغرض من كل علم ليس غرضا شخصيا، ليس واحدا بالوحدة الشخصية؟ نقول والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية، بل وحدته نوعية أو عنوانية، يعني أو انتزاعية. فملكة الاستنباط التي تحصل من علم الأصول واحدة بالوحدة النوعية لا الشخصية، ضرورة أن القدرة المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد غير القدرة التي تترتب على مسألة اجتماع الأمر والنهي مثلا. فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام، يعني اذهبوا بهذا الدليل وابحثوا له عن واحد بالشخص حتى نطبق هذا الدليل عليه. وأما الغرض المستفاد من علم الأصول أو غيره من العلوم فليست وحدته وحدة شخصية حتى نطبق عليه هذا القانون، وهو أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، لأن الغرض من علم الأصول متعدد باعتبار أن وحدته وحدة نوعية. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه. وقد عرفنا ماذا يقصد من بعض المحققين، حيث يقصد به السيد الخوئي والمحقق العراقي، بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، يعني كمثل الصلاة، حينما يصلي الإنسان يقوم بفعل خارجي هو أمر وجودي، ويشتمل على مسائل موضوعها الترك والعدم، كما في الصوم حينما يقال للإنسان صم، فالصوم هو ترك الأكل والشرب وجميع المفطرات مثلا، فإن موضوعه الترك، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة. مثل ماذا؟ مثل علم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة كما عرفنا في الصلاة، فالفقه يتحدث عن الصلاة وهو فعل من الأفعال، ويتحدث عن الصوم وهو ترك، إذن ويشتمل على الترك أخرى، والوضع ويشتمل على الوضع تارة والكيف أخرى، فإن الصلاة مثلا فيها ركوع، والركوع من مقولة الوضع، ويشتمل أيضا على الجهر والإخفات وهو من مقولة الكيف. فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟ فإذا يريد أن يثبت السيد الخوئي والمحقق العراقي أن علم الفقه يستحيل أن يكون له موضوع واحد، لأن موضوعات علم الفقه عبارة عن مقولات ماهوية متباينة، يعني لا شيء من هذه الماهية بشيء من تلك الماهية، وهذا جنس وذاك جنس آخر، وهذا جنس عال يعني إذا صح التعبير، مثل أن نقول إنه مشتمل على الجواهر أو مشتمل على الأعراض. مشتمل على الجواهر كالحديث عن المياه أنها طاهرة أو ليست بطاهرة، وأما ذاك يتحدث عن الأعراض كمثل الحك الكثير الماحي لصورة الصلاة، فإن هذا حديث عن الأعراض، وهذه أجناس متباينة لا جامع بينها. هذه مقولة وماهية تختلف عن تلك المقولة والماهية، وهذا جنس لا يجتمع مع ذاك الجنس الآخر. وعلى هذا الأساس قال استساغ أن لا يكون لعلم الأصول موضوع. طبعا ربما التعبير بكلمة استساغ لأن ما ذكروه إلى الآن لا يشكل دليلا، غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم، يعني غاية ما يفيد ما ذكروه أن الدليل الأول باطل لأنه أشبه بالمصادرة، والدليل الثاني موطنه الواحد بالشخص، وعلم الفقه الغرض منه واحد لكن وحدته ليست وحدة شخصية، فلا ينطبق هذا البرهان عليه، وهذه القاعدة الفلسفية لا تنطبق على ما كانت وحدته وحدة نوعية أو عنوانية، وما ذكروه من استحالة وجود موضوع لبعض العلوم خاصة كمثل علم الفقه، هذا لا يعني عدم وجود موضوع لعلم الأصول. فلئن سلمنا استحالة أن يكون هناك موضوع لعلم الفقه، فهذا لا يعني استحالة أن يكون هناك موضوع لعلم الأصول، غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم. وقد قلنا بأنه عبارة عن الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، فكل مسألة نتناولها أو كل موضوع نتناوله في علم الأصول إنما نتناوله بلحاظه عنصرا مشتركا ودليلا مشتركا في عمليات الاستنباط الفقهي. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.